إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعدد من أشراط الساعة التي تقع في آخر الزمان. من بين هذه الأشراط أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، يعني ما ينام الشيخ وهو عالم ثم يصبح جاهلا قد نزع العلم من صدره فنسي القرآن والسنة والفقه والتفسير وغير ذلك، إذن كيف يقبض العلم؟ قال: وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، يموت ابن باز فلا يكون عندنا ابن باز ثاني، يموت ابن عثيمين فلا يكون هناك ابن عثيمين ثاني، يموت الألباني فلا يكون ألباني ثاني، فلا يزال يموت العلماء واحدا تلو الآخر. قال: حتى إذا لم يبقي عالما، البلد كلها ما فيها أحد عالم، هذا انطلق زوجته يحتاج إلى أن يسأل، ما عنده أحد يسأله، هذا يريد أن يعمل في البيع بالطريقة الفلانية تقسيط معين أو مبايعة فلانية، ما عنده أحد يسأله أو يستشيره، هذا وقف عند آية في كتاب الله ما يعرف معناها فلم يجد أحدا يسأله، يتصل على هذا يحاول أن يرسل إلى هذا بريد إلكتروني، ما في مجال. قال: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يأتي عند واحد مثلا إمام مسجد لكن ما عنده علم شرعي فيبدأ يستفتيه وهو ليس عنده علم شرع، أو يأتي إلى مدرسة في المدرسة وربما أتي إلى ابن عمه أو ابن خاله أو إلى إنسان مثقف ثقافة غير شرعية إنما ثقافة أخرى. قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا الناس لما سألوهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم، يعني تبحث في جدة كلها تريد درس في الفرائض ما تجد، تريد درس في التفسير ما تجد، درس في الفقه ما تجد، ما في أحد عنده علم يستطيع أن يدرس، تبحث في الرياض يكون الأمر كذلك، تبحث في شرق الأرض وفي غربها تجد الأمر كذلك. قال: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، وفي رواية قال عند الإمام أحمد قال: يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل، يعني ينتشر فيها الجهل بين الناس. ولقد وصلنا أيها الإخوة والأخوات في الحقيقة في زماننا هذا إلى نوع مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من إعراض الناس عن العلم، ومن تصدر في بعض الأحيين أقوام يريدون أن يظهر للناس أنهم على علم وهم على غير ذلك. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من أن يغفلوا عن العلم حتى لا يصلوا إلى المرحلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى غزوة من الغزوات في سرية، فلما ذهبوا في تلك السرية وهم راجعون أصابت أحدهم شجة في رأسه، أصابه جرح في رأسه، فوضع عليه لفافة، جرح مفتوح والدم يخرج ويعني وجزء من يعني الرأس منكشف، فجعل عليه شيئا من اللفائف، فلما نام في الليل أصابته جنابة، فلما أصبح قومه سيصلون الفجر قال لهم: يا جماعة أنا ما أستطيع أصلي. قالوا لماذا؟ قال: أصابتني جنابة وأنا الآن مصاب بشجة في رأسي، أغتسل ولا ما أغتسل؟ نظر بعضهم إلى بعض قالوا: والله حكم من به من أصابه احتلام أن يغتسل، يجب عليك أن تغتسل. طيب يا جماعة أنا عندي عذر، أنا الماء لو أصاب شجتي هذه لآلمني وأصاب لي مشكلة. قالوا: والله لا نجد لك عذرا، يجب عليك أن تغتسل. قال راوي الحديث: فاغتسل فمات، اغتسل ودخل الماء إلى داخل رأسه وأصيب بتسمم ومات رضي الله عنه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوه بالخبر قال صلى الله عليه وسلم وقد غضب، قال: قتلوه قتلهم الله، أنتم قتلتوه بهالفتوى، لماذا تفتي وأنت ما عندك علم؟ قل ما أعلم يا أخي واطلع من الموضوع. قال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، من شدة ما في نفسه جعل عليه الصلاة والسلام يكرر. ثم قال: أنا ألا أنا سألوا إذ جهلوا، ما دام جهال ليش يتكلمون؟ أنا سألوا إذ جهلوا، وفي رواية أنا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إذا أنت ما عندك معلومات اسأل يا أخي، لا تتكلم بغير علم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أعطاهم الفتوى السهلة اللينة التي لو سمعها صاحب الشجة قبل أن يغتسل ربما أنقذت حياته. قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه عصابة، يأتي بخرقة ويلفها على دماغه على مكان الشجة ويغسل بقية جسده ويمسح عليها وانتهينا، ولا يحتاج أن تدخل الماء إلى شجتك. فاليوم لا يزال أقوام أيها الإخوة والأخوات يقتلون أنفسهم بعدم تتبعهم للعلم الشرعي. كم من إنسان اليوم يعرف أقيام السيارات وأسعارها؟ لو تسأل عن الشمق والبصمة رقم 1 والبصمة رقم 2 ورقم 10 يخبرك بنوعياتها وأسعارها. اسأل عن الجوالات كم يسوى N70 وN80 وN60 وابو كاميرتين وابو كاميرا، يعطيك أنواعها وأسعارها. اسأل عن الميموري اللي داخل الذاكرة اللي داخل الجوال، يعطيك أنواعها، إذا كان حجمها كذا فهي بالقيمة الفلانية، وإذا كان كذا وهذه تتحمل كذا، هذه تصور 9 دقائق وراء بعض، هذه لا ممكن تصور 3 ساعات، هذه يعطيك معلومات. قل له ما معنى غاسق إذا وقب؟ قل لك ها؟ والله ما أدري. ما معنى قل أعوذ بر... ما معنى الصمت؟ ها؟ والله إني ما أدري. ويبدأ يجهل مثل هذه الأمور. اسأل عن الكرة يجيبك، اسأل عن غيرها تجد أنه يبدأ يلتفت يمينا ويسارا. أذكر أني ولعلي ذكرتها في المحاضرة الماضية لكن لمناسبتها أذكر، دخلت على طلابي في الكلية لما فعلت الدنمارك ما فعلت من رسم تلك الصور الآثمة، فسألت الطلاب، طلاب سنة ثاني كلية، قلت يا شباب أعطوني أسماء 4 من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأول يا شيخ، قلت نعم. قال عائشة، قلت بيض الله وجهك ممتاز هذه عائشة. قال الثاني يا شيخ، قلت نعم. قال خديجة، قلت بيض الله وجهك ممتاز خديجة. ها يا شباب، ها يا شباب قدامي 40 طالب، ها يا شباب. قال واحد يا شيخ، قلت نعم. قال آمنة، يظنها زوجته. قلت يعني يا خيبة على هالسؤال، قلت هذه أمها الله يخليك لأمك. سكت. قلت ها يا شباب، قال واحد يا شيخ، قلت نعم. قال فاطمة، هو جاد يتكلم جاد، ما هو بينكد جاد، يظن فاطمة زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. شوف المستوى اللي وصلنا إليه. ثم بعد اللتة واللتية يا الله بالكاد بالقوة طلعوا لي 6 أسماء. فقلت طيب يا شباب أعطوني 5 من فريق خلني أبعدهم البرازيل. يا شيخ يا شيخ يا شيخ، ها أعطوني 5 من فريق البرازيل. الشباب الصغار اللي قدام، أعطوني 5 من أسماء فريق البرازيل، تعرفون؟ هاي بطل، قم واقف. إيه هاي شاطر، أعطني اسم مين؟ روبرتو كارلوس. أي صف يا شاطر؟ أول ابتدائي. هاي بطل، قم واقف. ها رينالدو، أي صف يا بطل؟ سادس. طيب اجلس. بالله يا جماعة، أولى ابتدائي ويقول لك ريبيتو كارلس أو ما أدري إيش اسمه. أولى ابتدائي يعني بالله، هذا يشتري جريدة الرياضية كل يوم ولا يقعد قدام القناة الرياضية وغيرها؟ لكن لأن المجتمع في الحقيقة قاعد ينشغل بهالأمور وصلنا إلى هذه المرحلة. في مسجد في إحدى القرى، في إحدى القرى قبل فترة ألقيت في محاضرة وذكرت هالمثال، ثم قلت لهم أنا ما قصدي أني أسأل الصغار، قصدي أذكر لهم سؤال، مثل قبل شوي لما قلت أعطوني 5 من زوجات بعض الأخوة رفع يده، أنا قصدي أني أعرض ليس قصدي أني أطلب الجواب. فقلت في ذلك المسجد أعطوني 5-4 من زوجات النبي، على أني أكلم طلابي ولا واحد رفع يده. قلت خديجة وذكرت القصة، ثم قلت لطلابي يا جماعة أعطوني 5 من فريق البرازيل. الصغار اللي قدامي قالوا أستاذ 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 في المسجد. فعملت معهم مثل ما عملت الآن، قلت ها يا شاطر، ويعطوني 4 أو 5 أسماء، أبو ثالث وأبو رابع ابتدائي. إذن يا جماعة في الحقيقة نحن وصلنا اليوم إلى مرحلة أحيانا الذي يدور في مجالسنا هو هذا الفن من العلم، لذلك لا تلوم الصغير إذا كان جالسا مع أبيه وعندهم زائر وجعل الأب يتكلم مع ذلك الزائر عن آخر مباراة لما فازت إيطاليا بكأس العالم، والأب النقاش اللي بينه وبين ضيفه عن فوز إيطاليا والصغير يتلقى. لا تستغرب أن الصغير يحفظ أسماء لاعبي إيطاليا ولا يحفظ أسماء الصحابة الكرام. نحن والمشكلة أننا أوصلنا أنفسنا من خلال ما نطرق من مواضيع، من خلال ما يطرح في مجالسنا، من خلال ما نتابع في التلفاز، إلى مثل هذه المرحلة. لذلك إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم وإيش؟ الرقص. إذا كان الأب يشتغل طقاقة بالطبل، تبغى عياله يطلعون علماء وخطبة وحفظة للقرآن؟ أكيد أنهم ما دام أنهم طوال اليوم يسمعون هذا الكلام في غالب الأحيان، ليس دائما، في غالب الأحيان أنهم سيتأثرون بما هو يربيهم عليه. إذن ما هو الحل أيها الإخوة والأخوات؟ ما هو الحل لهذا الضعف العلمي والتغييب الشرعي الذي تعيشه الأمة اليوم؟ الحل يكون في نقاط. أولا، أن نعلم بفضل هذا العلم الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تلقيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أصحابه أصلا عليه. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وفرح لما سمع هذا السؤال، لما سمع أن يسأل من أحق الناس بصحابتك فرح، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على العلم. يقول: أنا معجب بك يا أبا هريرة، ليس لأنك تقاتل أو لأنك جيد في إدارة ولا جيد في أمر كذا أو كذا، أنا معجب بك يا أبا هريرة لأنك برزت في طلب العلم. قال: لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. انظر كيف كان يشجع على مثل ذلك. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أبي كما في البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبي. قال: لبيك يا رسول الله. قال: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ سؤال يا أبي. تدري يا أبي إيش أعظم آية من القرآن؟ أنت حافظ القرآن كله يا أبي، أخبرني يا أبي بأعظم آية في كتاب الله. سكت أبي، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال أبي: الله ورسوله أعلم. قال: أجب، يعني أشكرك على احترامك أنك ترد العلم إلى ربنا جل جلاله ثم إلي، لكن أجب، أنا أسمح لك، تتوقع أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الجواب، فرح فرح، ليس لأن أسقط مملكة فارس أو الروم أو فتح مصر أو فتح اليمن أو وحد جزيرة العرب، فرح لأنه وجد واحد من أصحابه عنده قدرة على الاقتباس من القرآن ومعرفة معاني الكتاب وكيف أن القرآن منه ما هو أعظم من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيده على صدره، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. فرحان، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، كله فرح لأن أبا ذر جاوب الجواب الصحيح. ربما أعظم من فرح بفتح فارس لو بشر به أو الروم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن هذا الطريق إذا سرت عليه يا أبا المنذر، وسار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا، وسارت عليه الأمة، إذا مسكوا طريق العلم وسلكوه واتبعوه وصارت أعمالهم وأفعالهم وحركاتهم ومواثيقهم وعلاقاتهم مبنية على هذا العلم، حفظوا الدين بذلك. لكن لما تأتي إلى إنسان يعمل في أمر مثلا إداري، ثم تقول له: ترى الفكرة الإدارية هذه جيدة لكن ترى فيها مخالفة شرعية، أو تقول له: هذه الفكرة الحسابية المتعلقة بالبنك جيدة لكن ترى فيها حرج شرعي، ثم يقول لك الإداري: والله ما كنت أدري، ويقول لك المحاسب البنك: والله ما كنت أدري، ويقول لك السياسي: والله ما كنت أدري، وربما قال لك إمام المسجد: ما كنت أدري. ليست المشكلة أنك ما تدري، المشكلة لماذا لم تكن تدري؟ ليش ما طلبت العلم قبل وتعلمت؟ لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصحابة يتبادرون هذا العلم ويتتبعونه. جابر رضي الله تعالى عنه يقول: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بلغني أن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه عبد الله بن أنيس، يريد أن يسمع هذا الحديث. قال طيب يا جماعة أين عبد الله بن أنيس؟ قالوا عبد الله بن أنيس في الشام. طيب وأنت في المدينة وأنا في المدينة وعبد الله بن أنيس في الشام. طيب والحل؟ الحل إني أسافر إلى الشام. ما كان عندهم في السابق هاتف ولا يدخل على موقع عبد الله بن أنيس ويأخذ الحديث ويطلع من الإنترنت، ما في إلا أنك تذهب إليه. فاشترى دابة وركب عليها الدابة وضرب جنبها ومضى من المدينة يسير يسير حتى تعدى وصل إلى حدود الأردن، ودخل في الأردن وتعدى الأردن كلها حتى وصل إلى حدود سوريا. وأنت لو تذهب بالسيارة تعبت تعبا شديدا، فما بالك برجل على بعير. حتى دخل إلى حدود سوريا ومضى في حدود سوريا حتى وصل إلى دمشق، وجعل يطوف في الناس يسأل أين بيت عبد الله بن أنيس الصحابي. قالوا لا، عبد الله بن أنيس في المكان الفلاني. مضى وأقبل إليه وطرق عليه الباب، فتحت الجارية. من؟ قال أين عبد الله بن أنيس؟ الجارية تعلم أن عبد الله بن أنيس عالم ورجل كبير في السن، ويشق عليه أن يخرج إلى كل واحد، خلاص تريد أصل معه وانظر إليه. فقالت هو بالداخل، قال قولي له يخرج إلي. فدخلت قالت في رجل يريدك عند الباب، قال قولي له من أنت. فخرجت قالت من أنت؟ قال جابر. فدخلت قالت جابر. قال جابر بن عبد الله؟ معقول جابر بن عبد الله جاءني من المدينة؟ أنا أذكر جابر صحابي ونحن صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام تفرقنا في الديار لتعليم الناس والجهاد، لكن جابر بن عبد الله. فخرجت قالت جابر بن عبد الله؟ قال نعم. فدخلت إليه قالت نعم. فخرج إليه عبد الله بن أنيس واعتنقه. فقال جابر حاجة واحدة جاءت بي إليك. قال وما هي؟ ما هذه الحاجة؟ قال حديث بلغني أنك تحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما الحديث؟ قال في ذكر الآخرة، ما أدري لكن في ذكر ما يكون في الآخرة. فقال عبد الله بن أنيس نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. انتهى الحديث، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث، انتهى الحديث، انتهينا يا جابر، انتهينا يا جابر. طيب تفضل اجلس عندنا كم يوم. لا سلام عليكم. وركب الدابة ومضى، ما جلس على الأرض، ركب الدابة ومضى راجعا إلى المدينة. جلوسه في دمشق ما تعدى له ساعة أو نصف ساعة. ترى ما ذهب إلى دمشق لامرأة ينكحها، لا لا لا، ولا لأجل أن يتمشى فيها، ولا لأجل أن يصيب من تجارتها. مضى إلى دمشق لغاية واحدة، لأجل أن يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الشدة في طلب العلم عندهم حفظ الله تعالى العلم، فتجد أن جابر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم تحفظ اسم جابر بن عبد الله. يا ما كان في من ملوك بني أمية ملوك، وملوك بني العباس ملوك، وأقوام ملكوا الدنيا وجمعوا الأموال، ومع ذلك ماتوا ولم يحفظ التاريخ وأسماءهم. لكن لو أقول لواحد منكم اليوم ابن تيمية، قال والله سمعت ابن تيمية، مع أن ابن تيمية مات في السجن، لا ترك زوجة ولا ترك ولدا ولا ترك مالا، لكنه برع بين الناس في العلم. والله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين من أوتوا العلم درجة. ولا كم درجة؟ درجات، يرفع فوق. وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله تعالى لنفسه جل جلاله بالتوحيد. طيب من يحق له أن يشهد مع الله جل جلاله؟ والملائكة. طيب هل قال والناس ولا اختار من الناس من يستحقون أن يستشهد بهم على توحيده؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولو العلم قائما بالقسط. لاحظ استشهد بأولي العلم، لأنهم فعلا يحق لهم أن يكونوا علماء أجلاء قد بذلوا للعلم أوقاتهم وأنفسهم وربما أموالهم وتركوا ديارهم لأجل أن يحصلوا مثل هذا العلم، عندها برزوا فيه وصار لهم فيه شأن عظيم. أيها الأحبة الكرام، نحن عندما نتكلم عن العلم قد يظن بعض الإخوة يقول يعني كيف، يعني الشيخ يريدنا نصبح علماء، يريدني أصبح مثل ابن تيمية وابن القيم أو مثل ابن باز بن عثيمين ولا مثل اليوم أعضاء هيئة كبار العلماء سماحة المفتي ومن كان معه، هل يريدني أن أصل إلى هالمرحلة؟ إن وصلت إلى هالمرحلة فهذا حسن وليس بعيدا عليك، ولا تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك بطلب العلم. يا جماعة بعض الناس تجد أنه يبدأ يحتقر نفسه بطلب العلم وتقول له ليش ما تعلم ولدك هذا ليصبح عالما، هذا يصبح عالم بالله، هذا وجه عالم، ايش هذا اللي قاله وظيفة بس بكرة 700 ريال ولا 500 ريال بعد وكثير عليه. طيب لا تحتقره، او تقول له ليش ما تدخل دورة في حفظ الصحيحين، قال احفظ الصحيحين احفظ الصحيحين، الله اكبر، طيب واذا حفظتها وش بستفيد؟ يا اخي الناس سيحتاجون اليك يوما من الدهر اذا طلبت العلم، ليس شرطا انك تطلب العلم اليوم وبالليل تتعين خطيب جمعة. مرة من المرات كنت في الدنمارك قبل يمكن 12 سنة، فصليت بأحد المراكز الإسلامية ثم دعاني أحد الأخوة إلى بيته إمام المسجد، فلما دخلت تلك الأيام ما كان في إنترنت ولا يعني إنترنت ما جاءنا إلا قبل يمكن 4 سنوات تقريبا 5، فلما دخلت إلى مجلسه شقة ضيقة وأخ دنماركي من أصل فلسطيني، فلما نظرت فإذا جدار المجلس قد فصله على شكل دولاب وفيه يمكن قرابة 1500 شريط للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طبعا كونه ينقل هالأشرطة من المملكة إلى الدنمارك الآن سهل بالإنترنت تسحب وانتهينا، في السابق لا، يحتاج إلى مشقة أن يشتريها وتشحن إليه، وكل ما جاء حج أو عمرة يوصي بعض زملائه. فلما نظرت فإذا شرح زاد المستقنع 180 شريط، شرح العقيدة الواسطية 170 شريط، شرح بلوغ المرام، شرح كتاب التوحيد، شرح الأصول الثلاثة، شرح دروس الحرم المكي، دروس يعني لو يقول ابن عثيمين تجدها مسجلة موجودة عنده في الدرج في أورهوس في الدنمارك. فقلت له يا أبو بلال، قال نعم. قلت وش هذا، كل هذا ابن عثيمين؟ قال نعم كل هذا ابن عثيمين، وأنا أطلب العلم من طرف الشيخ ابن عثيمين ولا أزال إلى اليوم أسمع كل هذه الأشرطة التي ترى أسمعها. حقيقة وقع في نفسي لما رأيت على مثل هذا الحال، قلت في نفسي وهو في هذه البلد التي جل أهلها كفار، يعني 4.5 مليون وليس عندهم من المسلمين إلا ربما 300,000 تقريبا أو أقل، يعني وبعدين لا يسمح لك أنك تفتح دروس كما تريد، صح ممكن يفتح درس صغير لكن من سيأتيك؟ هل العلم هذا ستخرج في تلفاز، ستخرج في إذاعة قرآن كريم، تخرج في مؤلفات؟ كنت أقول في نفسي مسكين يعني يتعب نفسه على إيش، لكني شجعته قلت جزاك الله خير، وطلب العلم يعني فريضة على كل مسلم، ولو ما أصابك من الفضل إلا أنك تطلب العلم سواء بلغته أو لم تبلغه، هو بحد ذاته عبادة طلبه. ثم جئت إلى الدنمارك بعد سنتين وقابلت أبا بلال، فإذا هاتفه الجوال والله يا جماعة ما يكاد يسكت، وإذا هو صاير ليس مفتي للدنمارك تقريبا مفتي للدنمارك وما حولها، رجل طلب العلم وصار الناس إمام مركز إسلامي في كوبنهاجن. عند السؤال والله بالله اتصلوا لي على أبو بلال، يا أبو بلال اليوم جاءني شخص عنده قضية طلاق وكذا وكذا، يقول طلق امرأته وهي حائض، قال لي والله وهي حائض، قال علموم الطلاق فيه كذا وكذا وفي حديث ابن عمر وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين ذكرها في شرح الزاد. يتصل عليه بعد شوي واحد، يا شيخ في عندي قضية رجل بينه وبين زوجته مشكلة في الحضانة، طلقها وعندهم الولد، بالله كيف نحل الموضوع؟ يعني اريح ان نسالك بدل ما نرسل الى الافتاء في السعوديه ولا في الازهر ولا في غيره، نقعد ننتظر، خلينا من الان نجد مثل هذا السؤال لعلك ان تفيدنا به. فيجد مباشره الجواب عنده، يتلقاه منه مباشره. هذا العلم الذي طلبه رفعه الله تعالى به في الدنيا ولعله يرفعه في الاخره ونفع به الناس. لذلك لا تقل في نفسك انا اطلب العلم وبعدين، لا، اطلب العلم وسوف ينفعك الله تعالى به. أذكر أول ما بدأنا نحضر عند شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين قبل قرابة 20 سنة من الآن أو تقل قليلا، كنا حول 18. فأول ما بدأت أحضر عنده في منار السبيل جئت فإذا هم يقرؤون في باب الحضانة، فقلت في نفسي حضانة يعني حضانة يصلح حضانة، يعني إذا رجل طلق زوجته من يحضن الأطفال؟ يعني لو حضرت شيء يتعلق بالصلاة بالصوم ممكن الناس يستفتوني فيها، لكن الحضانة من سيسألني فيه؟ لست قاضيا في محكمة أحتاج أن أقضي بين الناس، لكن ما دام أني حضرت حضرت وأسجل وأعمل. انتهينا باب الحضانة، جاء باب الطلاق، أو أظن باب الطلاق قبله. كنت أقول في نفسي طيب الطلاق من سيستفتي في الطلاق، لكن ما في مشكلة أطلب العلم واستمع. فلما انتهينا من الشيخ، انتهى الشيخ من الكتاب، ومضت السنين واستحدث الهاتف الجوال والإيميلات وغيره، فإذا جل ما أخذناه تلك الأيام مما كنا نقول من سيسألنا عنه، بالله من بيستفتيني، وإذا بنا نحتاج إليه اليوم كله. فلا تحتقر شيئا من العلم إذا كنت جادا جدا في طلبه وتريد أن تتبعه وأن تتعلم منه. وكم من إنسان كان لا يلتفت إليه ثم أصبح لما طلب العلم رأسا شامخا. عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه ذكروا في سيرته أنه كان عبدا مملوكا عند سيده، قالوا كان أفطس الأنف أعرج شديد العرج، عنده تقريبا شلل نصفي تقريبا، فيعرج بشدة. سيده تورط به أن وضعه يبيع في محل ما يقدر يشيل، أن أرسله يرعى الغنم أسرع منه، أن في فائدة. فجاء إليه وقال يا أخي اعتقتك لوجه الله، بكى وقال ليش تعتقني؟ عمرك رأيت عبد مملوك يعتق ويبكي لأنه اعتق؟ نعم يبكي، تدري لماذا؟ لأنه لما كان عند سيده كان سيده يطعمه ويسكنه ويلبسه وينفق عليه، لأن عبد مملوك تحت يده لازم تنفق عليه. لكن لما اعتق أصبح هو ولي نفسه، تورط وذهب إلى أمه يبكي، قال يا أمي؟ قالت نعم. قال سيدي اعتقني. قالت المفروض تفرح. قال افرح وين يا أمي؟ أنا الآن لما اعتقني تورطت بنفسي، لا شغل ولا مشغلة. قالت يا بني تريد عز الدنيا والآخرة؟ قال نعم. قالت اطلب العلم والله أن يعزك الله في الدنيا والآخرة. يقولون فتوجه لطلب العلم وجعل يحضر درسا في التفسير ودرسا في الفقه ودرسا في الأصول ودرسا، حتى برز وأصبح إمام من الأئمة. فهارون الرشيد يوم من الأيام في الحج عنده مسألة، فلما صار عنده المسألة سأل الناس اللي عنده من العلماء المجالسين له، كل واحد قال والله ما أدري يا أيها الخليفة. طيب أنت عندك؟ قال والله ما أدري يا أمير المؤمنين. طيب قال طيب يا جماعة من يفتينا؟ قال والله ما يحل لك المسألة إلا عطاء. قال عطاء من؟ قالوا عطاء هذا عالم كبير. قال ليش ما يأتي لمجلسنا مثلكم يتقهوى؟ وقالوا لا هذا ما يأتي يتقهوى، هذا يجلس يعلم الناس. فقال طيب بالله يروح ناد لنا عطاء هذا خليه يجي، يظن انه بيطق عليه البيت وبيركب معه على طول. فجاء ذاك الرجل الى عطاء اللي هو رسول من عند الخليفة، فلم يستطع ان يصل اليه من ازدحام الناس على عطاء، فتخلص من بيني وقال يا شيخ. قال نعم. قال قم معي. قال قم معك وين؟ قال قم معي الى الخليفة. قال ما انا بمجرم فيمضى بي الى الخليفة، انا ماذا فعلت؟ قال لا الخليفة عنده مسألة يريد ان يسألك عنها. قال اذهب الى الخليفة وقل له، قل له العلم يؤتى ولا يأتي، الحاجة له ما هي بلي، هو اللي يحتاجني أنا ما أحتاجه، هو يحتاجني يأتي لي، أنا ما علي دين أقول سدد ولا عندي مريض أقول عالجه. العلم يؤتى ولا يأتي. قال يا عطاء تمزح؟ قال لا ما أمزح، روح بس. ذهب وصل إلى الخليفة، قال يا خليفة يقول العلم يؤتى ولا يأتي. قال طيب يا جماعة ايش رايكم؟ قالوا والله هذا عطاء ما يمزح يا أخي. ايها الخليفة يعينك الله. رح فمضى الخليفة، فلما اقبل فاذا الناس في الحج وقد اجتمعوا على عطاء وقد وقفوا بالترتيب في صف. لما اقبل الخليفة الناس تفرقوا من انفسهم، هو الخليفة جاي ما يحتاج يقول ابتعدوا. فلما اقبل الخليفة ووقف امام عطاء قال له عطاء ارجع وامسك الصف. قال انا الخليفة. قال خليفة ولا ما انت بخليفة؟ انت بحرامك زي بقية المسلمين، وكما أن عندك مسألة في الحج هذول عندهم مسائل، وكما أنك حريص أن تعرف حكم مسألتك هم حريصون أن يعرفوا أحكام مسائلهم. أمضي وامسك الصف ولا ما أجاوبك؟ أقدر أقول لا أعلم، اقعد بها دور لك واحد غيري. فمضى ومسك الصف حتى وصل دوره وسأل عطاء وأجابه على سؤاله ثم مضى. ابن أبي ذئب جالس يدرس الطلاب، ويحدث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمر الخليفة ما قام بن أبي ذئب، قاعد يتكلم، الطلاب بعضهم قام وبعضهم جلس. فالتفت إليه الخليفة قال: لماذا لم تقم لي؟ قال: إنما أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للقيام إليك حاجة، إيش تستفيد لما أقوم لك ولا أجلس؟ ما أنت جاي تتفقد المسجد وتطلع. وقد ذكرت قول الله تعالى: لما رأيت قيام الناس تذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فقلت والله ما أقوم للرب العالمين. فتركها الخليفة ومضى. وأقبل الخليفة إلى أحد الخدم عنده وأعطاه كيسا فيه 1000 دينار، قال: اذهب بها إلى الشيخ اللي جالس هناك ابن أبي ذئب وقل له هذه هدية لك، يبغى يدسم شواربه حتى تضبط الأمور معه، قل له هذه هدية لك. فلما أقبل هذا الخادم ونثرها بين يدي الشيخ، ذهب أحمر يقول كذا، فلما نظر إليه الشيخ قال: ما هذا؟ قال: هذا هدية من الخليفة. فقال: آه، أرجعها إليه وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. لأن أصلا لو كان يمد يديه ما استطاع يمد رجليه، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ قولوا صح. لا، ما شاء الله، ما يستطيع. يعني أنا أصلا غني عنك، لذلك أنا جالس بحريتي، أنا عالم. قال: قل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، لأني لو مديت يدي خربت على نفسي ولم أستطع أن أمد رجلي. فهذا العلم الذي رفعه الله تعالى به، لو لم يكن الله تعالى قد اختاره لمثل ذلك وأعزه وشرفه به، وإلا لم يستطع أن يكون بهذا الإيمان الذي يصل به إلى هذه الدرجة العالية. أيها الكرام، كما أن العلم يرفع مقام الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، كذلك العلم يكتب الله تعالى به الأجور العظيمة لمن اكتسبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر، الله وملائكته والنملة في جحرها، ثم نزل تحت قال: والحوت في البحر، ماذا يفعلون؟ لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني الله تعالى يرحمك، والملائكة تدعو لك، والنمل والحيتان تستغفر لك إذا كنت أنت تعلم الناس الخير. بمعنى: بلغوا عني ولو آية. افرض أنك حفظت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له شجرة في الجنة، ثم قلته لأحد أصحابك وهو يمشي لمدة 10 دقائق، قالها 10 أو 15 مرة، يصلي الله عليك وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر، لأنك علمت الناس الخير، وهو أيضا يكون لك مثل أجره ما دام يعمل بمثل ذلك. ولا تحتقرن علما تعلمه الناس أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن يحرص على أن ينتهز الفرصة لأجل أن يعلم الناس. أسألك سؤال: حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله إيش يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الحديث علمه ابن عباس أين؟ أين يا جماعة؟ وين كانوا جالسين؟ وين كانوا واقفين؟ على الدابة، وهو راكب معه على الدابة انتهز الفرصة وعلمه. شوف انتهاز الفرص لتعليم الآخرين. يقول: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة. ابن عباس كان صغيرا، توفي النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس عمره 13 سنة، أبو 13، يعني أصلا لما حدث بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان عمره في 10 سنين. يقول: أردفني معه، حمله معه، ثم قال له: يا غلام. قال: لبيك، لأن الغلام من 9 إلى 15 اسمه غلام. قال: يا غلام. قال: لبيك. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه مثل ذلك، وهما على الدابة. في موطن آخر يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس عند القبر، ثم يقول: القبر أول منازل الآخرة، جاء مرة أخرى فإذا سيدفن إنسانا، فإذا القبر لم يكمل حفره بعد، لما يلحد، وجلس مع أصحابه ما جلس يسولف معهم. يقول الصحابي فأخذ عودا وجعل ينكت به الأرض، يشخط بها الأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فجلسوا عند رأسه وجعل يحدث حديث صفحة ونصف حديث البراء رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره في قصة المؤمن والفاجر في عذاب القبر، يستفيد من وقته حتى وهو في المقبرة ورجل يدفن الآن يستفيد. أعلم الناس، ليش أفوت الفرصة علي؟ يا أحبابي، نحن لو حرصنا على أن نعلم الناس في كل موطن صرنا ممن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ولا تحتقرن شيئا. أذكر مرة من المرات دعيت لإلقاء محاضرة في أحد المعاهد، معهد فيه مجموعة من الشباب ربما أكثرهم يعني على شيء من المخالفات الشرعية. جلست على المسرح فإذا أمامي 1000 طالب. طبعا من أشكالهم وقصات شعورهم يتضح أحيانا بعض تصرفاتهم، ما كان في إنصات. تعبت وأنا أقول يا شباب خليكم معي، يا شباب ما كان في إنصات. انتهيت من المحاضرة قرابة يمكن ساعة أو نصف ساعة ثم مضيت وخرجت. فلما مضت سنة كاملة اتصل بي الأخ المسؤول عندهم، سلام عليكم. عليكم السلام. قال يا شيخ نريدك أن تأتي. قلت أرجوك لا تقول لي المعهد الفلاني. قال بلى. قلت لعلك تتصل بغيري من المشايخ. ضغط علي وذهبت إليهم، والله ذهبت تشجيعا له، ولا يعني ما أظن أن يكون فيهم ذاك التأثير، هم أصلا ما كان استماعهم جيد. قلت لو أجلس في بيتي أقرأ لي كتاب أنفع، لكن تشجيعا للأخ وحماسة قلت يعني يلا هروح معك. فدخلت عليهم وألقيت محاضرة وإذا حالهم كحالهم الأول، ما في إنصات. ففي آخر المحاضرة جاء 4 أسئلة، 1000 طالب وجاء 4 أسئلة، وإذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنت جئتنا قبل سنة وألقيت محاضرة، ومما ذكرت أنك تكلمت عن فضل صلاة الوتر، ثم قال: وذكرت أن من صلى الوتر ولو ركعة واحدة بعد العشاء يكتب عند الله تعالى من قوام الليل، وأقسم لك بالله يا شيخ أني من تلك اللحظة إلى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. والله يا جماعة، والله يا إخواني، أني لما قرأتها كنت أبكي، قعدت أتلفت فيهم. يعني وجوههم شباب وواضح عليهم شيء من المخالفات الشرعية، وأقول في نفسي ليش أنا محتقر هذا المجيء، وأنا منذ سنة إن صلحت النية يكتب لي أجر واحد يصلي كل ليلة وأنا لي مثل أجره؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لا تحتقرن شيئا تعلمه أحدا أبدا مهما كان هذا الشيء، ربما أحيانا تكون رمية من غير رامي، لكن الله تعالى يجعل فيها البركة والصلاح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتهج مثل هذا المنهج. إذا من فضل العلم الشرعي أيضا أنك بتعليمك إياه للناس يحصل لك بذلك أجور عظيمة، وتصبح يوم القيامة تأتي ليس فقط لك أجور حسناتك التي فعلتها، بل لك أجور لحسنات فعلها الآخرون وصار لك أنت مثل حسناتهم. هذاك يصلي الوتر ولك مثل حسناته، ذاك يقرأ القرآن وعندك مثل حسناته، ذاك يصلي الضحى وعندك مثل حسناته، ذاك يبر والدته ولك مثل حسناته، ذاك اشتغل بالدعوة إلى الله ولك مثل حسناته. إذا كنت فعلا عندك مثل هذا الحرص أبشر بالخير، وبإذن الله تعالى سوف يرفعك الله تعالى ويجعل لك شأنا عظيما إذا كان عندك مثل هذا الحرص. الأمر الثالث من فضائل العلم أن الإنسان يرفع به الجهل عن نفسه، يرفع به الجهل عن نفسه. كم من إنسان كان يتعبد بعبادة معينة وهي بدعة وهو ما يدري، مثل ما ذكروا قالوا إن أحد العباد، أحد الرهبان القدامى، هذا الراهب كان يصلي ليلة من الليالي، ففي أثناء صلاته خرج عليه فأر في صومعه، خرج عليه فأر فخاف من الفأر، وفي أثناء الصلاة أخذ شيئا وضربه به ومات الفأر. فلما انتهى من صلاته قال له الشيطان: أنت الآن قتلت نفسا ربما كانت تسبح الله وقطعت تسبيحها. شوف الجهل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفأر الفويسقة، وقال إنها تحرق على أهل البيت بيتهم، تأتي إلى النار وتأخذ تعض عودا وتذهب به ويحترق البيت أحيانا. فقال الآن عليك التوبة، وبدأ يوسوس لك كيف يتوب، حتى من شدة ندمه وتوبته أقبل إلى هذا الفأر وفك عمامته ووضع هذا الفأر ولف على العمامة من باب التوبة، يحط الفأر فوق رأسه. طيب هذه نجاسة، كيف تضعها فوق رأسك؟ دم نجس وفأر أصلا. وظل يصلي به شهرا كاملا حتى أنتن فوق رأسه توبة إلى الله مما فعل. انظر إلى الجهل كيف يفعل ببعض الناس. واحد مرة في قرأت عنه في إحدى المجلات الإسلامية قبل سنوات في أفريقيا، رأى في المنام أنه يذبح ولده. أحيانا بعض الرؤى أضغاث أحلام ومن الشيطان، أحيانا واحد يرى أنه يصدم ولده بالسيارة، يرى أنه صار لهم حادث. هذا رأى في المنام أنه يذبح ولده، فاستيقظ من المنام وقال هذه رؤيا كرؤيا إبراهيم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وراح إبراهيم عليه السلام وفعلا حتى أنقذه الله تعالى. فأنا لابد أني أنفذ هذا المنام. يا مجنون وأنت نبي حتى تكون رؤاك وحيك وحي الأنبياء لهالدرجة، يعني لهالدرجة الجهل بالدين. وأقبل إلى ولده وذبحه، قتل نفسا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ويقول عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله في النار، وهذا يذبح ولده بناء على رؤيا رآها في المنام. وقبل فترة في محاضرة في إحدى الأماكن وكان مجموعة من الناس العوام اللي يبدو أنهم يعني بعيدين عن العلم جدا. فلما انتهت المحاضرة جاء واحد منهم سأل، قال يا شيخ احنا كنا في البر قبل سنين، واخوي رأى في المنام انه يأتي امرأتي، اخوه رأى في المنام انه يأتي امرأة هذا الرجل. قلوا جاء اخوي وقال لي، قلت والله يمكنها امر من الله في الجهل رؤيا، يعني امر من الله لك، الى اخر سؤاله. لكن شوف الجهل الذي يصل احيانا ببعض الناس الى هذه المرحلة. فمن اهم جوانب العلم انك ترفع الجهل عن نفسك، تصبح صلاتك على السنة، يصبح صومك على السنة، يصبح قراءتك القرآن على ما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأه لأصحابه، يصبح حجك على السنة، يصبح عمرتك على السنة، تصبح عباداتك أصلا التي تتقرب بها إلى ربك جل وعلا تصبح على السنة. أما أن تكون من أقوام قال الله تعالى فيهم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول يا أخي أنا لي أجر بفعلي، نقول مالك أجر، أنت على باطل. مثل ما وقع لبعض الصحابة لما قبض النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع بعض الصحابة في مكان في المسجد، واجتمعوا حلقات، كل حلقة فيها مثلا 7 أو 10، وعلى رأس كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كذا ذكر جماعي. فمر بهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فلما مر بهم أبو موسى رآهم على هذا الحال فتغير وذهب إلى عبد الله بن مسعود. أقبل إلى عبد الله بن مسعود وطرق عليه الباب، خرج إليه عبد الله بن مسعود وعليه إزار، هم كانوا يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، خرج عليه وعليه إزار ورداء في البيت. مثل الآن لو يطرق عليك الباب واحد يعني من زملائك تمون عليه، تجد أنك تخرج إليه ربما بسروال طويل وفنيلة، أو تخرج إليه بقميص البيت، يعني يتساهل الناس في هذا. فهم كانوا إذا دخلوا بيوتهم نزع أحدهم رداءه وبقي بإزاره. خرج عبد الله بن مسعود إليه قال نعم يا أبا موسى. قال يا أبا عبد الرحمن، أبو موسى يكلم عبد الله بن مسعود، قال يا أبا عبد الرحمن إني قد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، يعني ما عجبني، حسيت أنه غريب، أنكرته وما رأيت إلا خيرا. يا ناس إن شاء الله على خير، بس والله أني أنا ما اطمأنت نفسي. شوف القلب الصافي الذي يستحق أن يقال له استفتي قلبك، لأن قلب صافي. قال رأيت شيئا في المسجد أنكرته وأنا لم أرى إلا خيرا. قال فماذا رأيت؟ قال رأيت حلقات وعلى كل حلقة منها رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، فيقول كبروا 100 فيكبرون. فغضب عبد الله بن مسعود وقال ألا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم بدل ما يعدون حسناتهم؟ ثم أقبل وأخذ رداءه وخرج معه، يقول فوالله ما لبسه إلا وهو في الطريق، مثل اللي مستعجل تجد أنه يأخذ غترته ويلبسه وهو يمشي. قال جعل يلبس وهو في الطريق يجره معه حتى دخل المسجد، فلما رآهم قال يا أمة محمد ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، يعني توه ميت قبل كم يوم. إما أنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة عند المسلمين ولا مرة سوى مثل ما مثلكم، 13 سنة في مكة ولا مرة جمع الصحابة، 10 سنوات في المدينة ولا مرة جمع الصحابة مثل كذا، يعني أنتم أحسن منه؟ أنتم على ملة أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إما إنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، احنا قصدنا شريف، ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يصيبه. أنت تبغى الخير لكن لابد من شرطين في العمل، ليس فقط الإخلاص، لابد أن يكون مخلصا وأن يكون صوابا، لابد أن يكون صواب على أن يكون صوابا على السنة. إذن من أهم جوانب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك. أيضا المشكلة يا جماعة أنك تذهب إلى بلاد المسلمين، قبل يمكن قرابة والله يمكننا عام 413 تقريبا ذهبنا مع وفد مؤسسة الحرمين الخيرية إلى ألبانيا، وكانت ألبانيا قد سقطت فيها الشيوعية قبلها بأشهر، فذهبت مع مجموعة وفد يمكن احنا قرابة 20، كان عندنا بعض الدروس والمحاضرات. فلما ذهبنا إلى هناك مر مجموعة من زملائنا، كان أنا جلست مع مجموعة عملنا دورة علمية لمجموعة من الشباب، وبعض زملائنا ذهبوا للسلام على بعض مفتي المناطق، هم عندهم مثلا مفتي الرياض، مفتي مكة، مفتي كذا، بعدين يجمعهم مفتي كبير. يقولون ذهبنا إلى مفتي نسيت والله اسم المنطقة، اسم إحدى المناطق. يقولون فسألناه قلنا له كم عدد الصلوات في اليوم والليلة؟ قال 3. هذا المفتي يعني وين عقلكم؟ قالوا هل مربط، هذا عقلنا. قال 3. هذا المفتي. قالوا طيب كم ركعات الظهر؟ قال يعني 5-6. ما شاء الله، ما يدري هو 5، ما شاء الله الله كريم، صلي 5 ولا 6. هذا المفتي. أجل أجل. طبعا قد لا نلومهم كثيرا لأن البلد كان شيوعي، وكان الذي يسمي ولده اسم إسلامي يقتل. حتى أني في أثناء الدورة كنت أعطيهم أحكام الطهارة، فتكلمت عن أحكام الصلاة، أحكام الغسل وكذا، أقبلنا إلى الكلام على سنن الفطرة. من سنن الفطرة الختان، وكان بين يدي 7 من الطلاب اللي يفهمون عربي. فقلت لهم مازحا، قلت يا شباب أسألكم سؤال محرج. قالوا نعم. قلت من فيكم ختن؟ هم أعمارهم 18-17. فقال والله يا شيخ ولا واحد مختن، نحن كنا شيوعيين قبل أشهر، يعني نحن صح مسلمون لكن البلد شيوعي. فقال لي أحدهم يا شيخ، قلت نعم. قال خالي ختن ولده فسجنوا خالي 4 سنوات وقتلوا الطبيب اللي قام بعملية التختين. طبعا خاله ما قتلوه لأنه طلع نفسه من الموضوع، قال ما أدري الولد كان عنده بكتيريا ومرض معين وديه وهذا ختنه وأنا ما أدري ما قلت له، طلع نفسه بكذبة من الموضوع. والطبيب واضح انت ختنت، يعني الجريمة واضحة، فقتل الطبيب وسجن. فما تلوم المفتي، إن مسكين ما يدري كم ركعة، ما يدري، قد لا تلومه كثيرا. لكن لما يأتيك واحد في بلاد التوحيد ويأتيني واحد قبل فترة من في سنة ثانية كلية يدرس، لما طلعت من أحد المساجد ويسألني يقول لي يا شيخ، قلت نعم، قال يا شيخ صلاة النافلة يجب أن أتوضأ لها ولا ما يجب؟ قلت له أنت تضحك ولا جد؟ قال لا جد. قلت طبعا تتوضأ. قال أنت تعرف النافلة ولا ما تعرفها؟ قلت ما أدري، يمكن ما أخذناها. وش النافلة؟ قال النافلة مثل صلاة الضحى، يجب أتوضأ ولا ما أتوضأ؟ يلا. قلت له أنت وين درست؟ قال أنا دارس في المملكة والآن سنة ثانية في الكلية. ويسأل مثل هذا السؤال. واحد بعد إحدى المحاضرات عن الغسل كانت ألقيتها في مسجد، فيسألني لما طلعنا مسكني على جنب شاب، قال يا شيخ أنت قلت في من تصيبه الجنابة وهو نائم أنه يغتسل. قلت نعم يغتسل. قال يغتسل ولا يتغسل؟ قلت ليش فضيلتكم عنده فرق بين الشيئين؟ طبعا يغتسل ويتغسل، كيف يعني ايش قصدك؟ قال يغتسل يعني يعمم جسده بالماء، ويتغسل يعني يتوضأ. قلت يجب عليه أن يغتسل. قال والله العظيم أني توني أول مرة أدري أنه يغتسل، أني كل السنين اللي راحت أنا أتوضأ إذا أصب بجنابة في النوم. قلت له أنت كم عمرك؟ كان أنا سنة أولى كلية. قلت أنت دارس في المدارس عندنا؟ قال يا شيخ أنا العاشر على المملكة. كان متخرج قبل سنوات الكلام هذا، كان متخرج من الثانوي علمي نسبته 99 وكسر، وإذا قيل له ماذا أنزل الله يا فتى ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال ها لا أدري. أجزم أنه يعرف H2O إيش تفسيرها، وكم ذرة هيدروجين وكم ذرة أكسجين، وإذا ركبت الكالسيوم على الصوديوم إيش يطلع. يتفلسف لك فيما يتعلق بهذا، يسمع لك الجدول حق المواد المعدنية هذا، يسمع لك إياه تسميع إيش رمز كذا وإيش رمز كذا يعطيك إياه. لكن اسأل عن الوضوء والغسل ما يدري. فمن أهم جوانب العلم الشرعي أن ترفع الجهل عن نفسك أيضا. صحيح أنت ترفعه عن الآخرين وتؤجر بسبب ذلك، صحيح أنك ستعلمه للناس فيصلي عليك الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر، لكن أيضا من أهم أسباب ذلك أنك أنت بنفسك أيضا يكون عندك رفع للجهل عن نفسك، حتى لا تتعبد لله تعالى بجهل وتكون ممن يعني من الأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، ماذا يجب علينا؟ ماذا يجب علينا؟ ما دام تكلمنا عن العلم، من الفائدة أن نتكلم عن طرق عملية لأجل أن يتخذ الإنسان الآن قرارا يعني اتباع ما سمع. باتباع ما سمع عرفنا فضل طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فضل تعليم الناس، تبليغهم الآيات الأحكام الشرعية، كل هذا مفهوم عندنا ومعروف. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، طيب بماذا؟ أعطنا نقاطا عملية نسير عليها، مثل لما خطيب جمعة يتكلم عن بر الوالدين ثم يبدأ يسوق لهم الآيات والأحاديث في الأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما ثم يجلس، انتهت الخطبة. طيب أعلمني كيف أبر والدي؟ قل لي قبل يده، قبل رأسه، لا ترفع صوتك عليه، أعطني نقاطا أمشي عليها. واحد تكلم عن مثلا عن دعوة إلى الله وفضلها وجلس، أعطنا يا أخي كيف ندعو إلى الله؟ قل استعمل الإنترنت، قل وزع كتب، وزع أشرطة، أعطنا أشياء عملية. طيب نحن الآن إذا أردنا أن نتعلم وأن يصبح الإنسان فعلا له تأثير في الأمة عن طريق العلم، ماذا يجب علي؟ كيف أضع لنفسي برنامجا أستطيع أني أمشي عليه؟ أولا لا بد أن يكون عندك درس أسبوعي، على الأقل درس واحد تحضره أسبوعيا. ليس مهما أن تكون مستفيدا من هذا الدرس 100%، يكفيك أن تجلس وترى حولك طلاب، منهم من هو أكبر منك ومنهم من هو أصغر، تستفيد من أسلوب الشيخ في إلقائه، تستفيد من تعامله مع الطلاب، تستفيد من كيفية فهمه للأسئلة، طريقة فتواه، منهجه في الفتوى، تستفيد من هذا كله. لا بد أن يكون هناك درس يعطيك دفعة، مثل البنزين الذي يعبئ السيارة. لا بد يكون عندك درس أسبوعيا ولو واحد في الفقه، في التفسير، في السيرة، في غير ذلك، تحضره أسبوعيا. الأمر الثاني أن يكون عندك برنامج يومي للقراءة. برنامج يومي للقراءة بمعنى أقول عندي تفسير السعدي 600 صفحة، أنا قررت أني أخلص تفسير السعدي في 200 يوم. 200 يوم يعني قرابة 8 أشهر تقريبا، 7 أشهر تقريبا. طيب 600 صفحة لابد أقرأها في 200 يوم، يعني كل يوم لازم أقرأ كم صفحة؟ كم؟ 3 صفحات. يعني عندي قرار بعد 200 يوم أكون تسألني عن قوله تعالى مثلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أعطيك تفسيره، تسألني من الجنة والناس أعطيك معناها، الوسواس الخناس أعطيك معناها، أقرأه وعندي قراءة يومية، قراءة 3 صفحات يوميا يا جماعة، كم تستغرق من الوقت؟ تستغرق من قرابة إذا هي قراءة مركزة فاهمة تستغرق نصف ساعة. هو عموما القراءة السريعة الصفحة الواحدة تأخذ 3 دقائق أو 2 دقائق أحيانا، لكن يمكنك أن يعني أن تجعلها أقل من ذلك، أن تجعلها أطول من ذلك، توسع لنفسك في ذلك. لكن أهم شيء أنك تكون جاد. يعني مثلا تصل عليك قالت لك زوجتك وأبنائك أو أمك أو إخوانك قالوا والله نبغى اليوم نطلع الهدف الطائف، ولا نبغى نطلع الكورنيش، ولا طلبوا منك أي طلب تريده، تقول طيب ما عندي مانع وخذ كتابك معك، أنا عندي شغل اليوم ما خلصته، هذا الكتاب لابد أني أخلص 3 صفحات. أما واحد يطلع ويقعد يتبطح ويدور أحد يسولف معاه وصب شاهي ويقعد يتمغط ويقوم يرسل بلوتوثات ويستقبل، يا أخي ارفع نفسك عن المستوى، تعلم العلم واستفد من عمرك، عمرك هذا يمضي عليك، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، يكون عندك جدية في مثل ذلك. فيمسك الكتاب ويبدأ يقرأ جاد كل يوم 3 صفحات. من أهم الأشياء التي ينبغي أن تقرأ غير التفسير، تفسير السعدي مناسب جدا، غير التفسير سأدلكم على شيء، إذا جعلت لنفسك فيه برنامجا استطعت أن تحصل أكثر من 90% من العلم الشرعي بأيسر سبيل. الآن أسألك سؤال، أليس الأسئلة يا جماعة التي تطرح على العلماء أكثر من 90% منها مكرر؟ كم مرة في التلفزيون سألوا الشيخ حكم تشجير الحواجب؟ يمكن كل حلقة ما حكم تشجير الحواجب. كم مرة سألوا الشيخ عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فضيلة الشيخ رجل صلى ثم تذكر أنه صلى على غير طهارة. أكثر من 90% ترى من الأسئلة يا جماعة تتكرر. ما دام أن أسئلة الناس تتكرر، طيب لماذا لا تأتي إلى كتاب جمعت فيه هذه الأسئلة مع أجوبتها وتقرأه؟ بمعنى أنك تأتي مثلا إلى هذا الكتاب، كتاب معين، واللي هو فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء قرابة 16 مجلدا، تباع 120 ريال، يعني المجلد 8 ريال. طيب 16 مجلد، كل مجلد قرابة 400 صفحة. لو قرأت هذه سؤال جواب، والجواب من لجنة عليها كبار علماء يرأسها سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ومعه يعني علماء لهم جلالة ورفعة شأن وعلم راسخ. إذا حرصت على أن تقرأ هذه الأسئلة جميعا مع أجوبتها حصلت علما واسعا، وتجد أنك تقرأ بعدين تقول في نفسك اوه والله السؤال من زمان سبحان الله وانا ودي ادور شيخ اسأله عنه، زين خلني اعرف جوابه، بعدين قريت سؤال ثاني، ثم لا تجاوب، لا تقرأ الجواب، انت فكر في جواب فضيلة الشيخ، الامام صلى بنا 5 ركعات فايهما اولى ان يسجد للسهو قبل السلام بعد السلام؟ لو اني جتني هالسؤال انا كيف اجاوب؟ وجاوب افتي ثم انظر الى الجواب. واسلوب السؤال والجواب في التعليم من انجع الاساليب، لذلك استعمله الله تعالى مع الصحابة. متى؟ في قصة جبريل، بيض الله وجهك، الاسم الكريم، تعال خذ هالمصحف عشانك جاوبت، يلا مصحفي الخاص عشان تشخص به. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه جبريل قال لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء وجعل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك ما شاء الله تحفظ القرآن كامل، عسى الله ينفعنا وإياك، إذا خلصنا رجعه. فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإسلام، ما الإحسان، ما الإيمان، متى الساعة إلى آخره، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مسائل فرسخت في أذهان الصحابة أسلوب السؤال والجواب. إذا قرأت يوميا من تفسير السعدي أو قرأت من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أو فتاوى الشيخ ابن باز حصلت بذلك علما كثيرا. الأمر الأخير الاستفادة من مجالسنا العامة، الاستفادة من مجالسنا، بمعنى مثلا أنا اليوم عندي جلسة بدون جماعتي، مثلا جماعة مسجدي أو الحارة أو عندي عشاء الإخواني، ولا بنجتمع نطلع الكورنيش ولا بنطلع أي مكان، أن نجعل هذا المجلس الذي سيمتد لمدة ساعتين أن نجعل فيه ولو لمدة خمس دقائق شيئا من الخير. فأقول يا جماعة إيش رأيكم أنا بأسألكم سؤال؟ قالوا تفضل. طيب، واحد صلى وراء الإمام وقام الإمام إلى ركعة خامسة وقال سبحان الله والإمام ما جلس، شو يسوون؟ فائدة، اشغل المجلس، والناس يحبون يفتون، ترى بيطلع لك 20 مفتي في المجلس. مرة من المرات واحد لما كنت في أولى ثانوي أو ثاني ثانوي ذيك الأيام، يعني يمكن عام 407 تقريبا، فجاء واحد قلط عند الوالد والوالد ما هو موجود، فجيت وجلست في المجلس صب له قهوة، ثم قمت 5 دقائق ورجعت له، قال لي وين رحت؟ هذا الشخص طبعا مع سادس ابتدائي أو رابع نسيت، ولو تقول له اكتب اسمك ما أدري يعرف يكتب اسمه ولا لا. رجل يشتغل يعني يطقطق يمين ويسار، ما طلب العلم ولا تعلم في مدارس ولا شيء. فقال لي وين رحت؟ قلت والله كان عندي مسألة ورحت أتصل على الشيخ ابن باز، تلفون ما كان في المجلس في غرفة داخلية، رحت أتصل على الشيخ ابن باز. قالوا ايش تبغى في ابن باز؟ قلت بسأله. قالوا ابن باز وأنا موجود. والله العظيم يا جماعة يقول لي كذا، يقول ابن باز وأنا موجود. تكفى يا ابن تيمية، يعني بس وانت موجود من الاخ غلطانين في الرقم حنا، يعني فمن تعليم الناس انك تثير هذه المسائل في مجالسهم، تثيرها المجالس. ايش الحكم اذا كذا؟ اعطيكم جماعة كلمة عن بر الوالدين، اعطيكم حتى ينتفع الناس مثل ذلك. من اهم الاساليب في تعلم العلم الاستماع الى الاشرطة النافعة في سيارتك. انتبه لا يضيع وقتك في سيارتك بسماع اناشيد او نحو ذلك مما لا يعود عليك بنفع. استمع الى اشرطة تعطيك علم شرعي، وحبذا لو كانت اشرطة فيها فتاوى، فتاوى الشيخ ابن باز، فتاوى الشيخ مسجلة. والان السيديات يعني يجمع لك كذا فتوى في سيدي واحد، يمكن يجمع لك 6-7 ساعات 10 ساعات 18 ساعة في سيدي واحد يمكن ان تستمع اليه، فتحصل حتى وأنت تسير بالسيارة مثل هذا العلم. المقصود يا أحبابي أن الإنسان يسلك مثل هذا المسلك، لعل الله تعالى أن يرفعه بذلك وينفعه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا وحدتنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في العراق، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في لبنان، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في كل أرض من أرضك. اللهم انصر من كان يجاهد في سبيلك ليعلي رايتك وحدك لا شريك لك، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن دراسة أو وظيفة إلا يسرت له ذلك ووسعت عليه، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.